إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، في مثل هذا التاريخ قبل 1446 سنة كانت الرسل، وفي الحقيقة يجب أن لا نفوت هذه المناسبة في الوقوف معه. 17 رمضان يعني بعد 3 أيام من ذلك اليوم كانت غزوة بدر، وكانت غزوة فاصلة في تاريخ المسلمين. ولذلك أحببت أن أقف معكم بعض الرمضان، لأن التاريخ معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة بدر يوم 12 من شهر رمضان. باختصار، لماذا غزوة بدر؟ لأنها يوم الفرقان، لأنها فاصلة، وسماها الله عز وجل يوم الفرقان، وما أنزلنا على عهدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. هل غزوة بدر لو مو غزوة بدر كان ما زلنا نحن والجزيرة العربية والناس تتحكم فينا فرس وغول، كان ما زالت المرأة تحت عادات وتقاليد أبو سهل وأبو لهب، كان ما يزال الناس الكفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قال: اللهم إنها إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. يعني هذه الفئة المؤمنة الداعية إلى دين الله والمناصرة لدين الله، ولذلك كانت غزوة مفصلية في التاريخ، هي ثم المرحلة الكبرى التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، هي أول هزيمة كسرت فيها شوكة قريش أو القوة التي لها خاضها، كسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها بدأت قوة قريش تتناقص، كان أشد قريش بإسرائيل، ولو شبه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمجاهدين ضد هذا العدو المحتل. شوف قوله والتشابه الآن لما نذكرها، وأوضح ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قوة لا تقهر كانت قريش ولها قوة. بعد كسرها في هذه الغزوة غزوة بدر بدأ الكفر يتناقص يتناقص قليلا قليلا وهيبته هذا حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. هذه الغزوة أظهرت معنى التفاوض في القوة، تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على القوة لأن أسرع بيده صلى الله عليه وسلم، أظهرت معنى التعلق بالآخرة، أن الصحابة لم يهموا في الدنيا ولا المنايا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ما لك شيء، كلها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أظهرت معنى الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لو قمت بنا تمام البحر لخذناه معك، لو قمت بنا إلى بر الرمال لكنا معك، ستجدنا عن يمينك وشمالك المقاتل في سبيل الله. أظهرت معنى الثقة بالله عز وجل، أظهرت حقيقة الأخوة بين المهاجرين والأنصار، إذ كان عدد المهاجرين 76 والبقية كانوا من الأنصار تكمال 318 رجل. أظهرت حقيقة الولاء والبراء، البراء من الكفر، فإن الصحابة قاتلوا آباءهم وإخوانهم وأبناءهم في هذه الغزوة المباركة، كسروا القوة الأسطورة التي لا تقهر ولا تؤلف، كسرها الصحابة رضي الله عنهم. حضر الشيطان الأكبر بنفسه في هذه المعركة، وحضر جبريل بنفسه في هذه المعركة، فلذلك كانت معركة فاصلة. باختصار أقول لك أن القصة بدأت على شمع ذلك عليكم الفوائد، 15 فائدة في هذه القصة الغزوة المباركة التي وقعت في مثل هذه الأيام يوم 12 رمضان، وقد كان فرض الصوم على الناس لأن الصيام فرض في شعبان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل رمضان السنة الثانية صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه. يوم 12 من رمضان يوم السبت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا في قريش جاءت من الشام، 1000 بعير مؤمنة ومعها 30 فارس يحمونها بقيادة أبو سفيان، وقريش بالنسبة لهم أموالهم أغلى من أولادهم، المال هذا عندهم هذا أصلا كل عاقل تسليم الدولة كلها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع أصحابه، قال لعل الله ينجوكم يعطيكم هذه الغيبة. يقول البعض هذا أرسل وقطع طريق له مفصلا ولا قطع طريق، لأن قريش أخذت الصحابة استولت على بيوتهم استولت على تجارتهم استولت على أموالهم طردتهم اخر الكشري، هذا المال تكون في نصر يا عثمان، المال تكون في طلحه، المال تكون في لمصعب، فهذه هو السحابه، هم استولوا عليها قريش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن اسحاق: اللهم انهم جيران ضافعينكم، اللهم انهم حراس تكسيهم، اللهم انهم حراس تحميلهم. هذا يا اصحابه جاءوا بليش حتى ان صهيب الرومي لما اراد ان يخرج من مكه قالوا: لا، خلي تجاري، خلي شريكتك، خلي اموالك تخرج، ما تخرج شيء ابدا. فلذلك هذا مو قصرا، مو قطع طريق، انما هو استرداد للحق يعني بتعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله يعطيكم هذا القابل، ينفذكم هذا القابل، البعيد عليه ثلاث يوم. صلاة الظهر وهو صيام، قال: من حضر معنا الان يقول، ورجع المنبر. في جنة سنة تجمع 13 واحد. شوفوا معاهم، خرجوا معاهم، عندهم 70 عيد والبطل والصليب بس. هؤلاء هذا اللي معهم، قال: اللي مو حاضر ما يحضر معاهم. اللي منبر ما يجي. استاذن النبي صلى الله عليه وسلم، استاذن عثمان بن عفان، قال: يا رسول الله، بنتك رقية عندي مريضة مرض الموت، وأنت تسامحني أقعد معها في المسجد؟ لا، تقعد معها. استأذن صديقي بن اليمان، قال: يا رسول الله، أنا جيت من مكة عن طريق مكة، سحوري كفار قريش. قال: لا، رأيت ناصر محمد بن الله قال: راح المدينة وهو مع اليمان والد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نوفي لهم عهدهم ونستعين بالله. دام جسم مريح فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ووفي بالعهد. هذا من وفاء عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قصر القصار، خرج النبي من المسجد ومن معه 318 واحد، معهم 70 بعير، كل ثلاثه يعتكفون على واحد، يعني يمشون يركب واحد على البعير، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على البعير، وعمره في ذلك الوقت هو 55 سنه صلى الله عليه وسلم، يمشون يركب على البعير بعدين يمشي، بعدين يركب الثاني بعدين يمشي، بعدين يركب الثالث بعدين يمشي، فمشوا خمس ليالي يمشون معهم 70 بعير، صالحين بس، وسلوكهم اللي معهم طائم النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم ان الله يعطيهم القافله. فعلم الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انا عندي في احدى الحسنين واحدى من الحسنين، واذا عندكم الله وحده طائفتين انها لكم. يا عبد قريش، يا عبد قريش الشرطه، هذا الصرف صحيح عشان نقول المياه. في الطريق ابو سفيان علم، لان المدينه حركت من 301 مكه منافقين موجودين، أنذروا لأبو سفيان أن النبي جاء يحتل القافلة في الطريق. ولذلك قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم، يعني هم منافقين يعني في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تلقوا خبر لأبو سفيان أن محمد خرج له، فلما سمع أبو سفيان أرسل عمرو بن منظر بن عمرو الغفاري، واحد معروف من العرب، رسول سريع يقتل بسرعه، بعدين يسرع منظر بن عمرو الغفاري. بعد ذلك ارسله الى قريش، لحقوا عليه، ترى قافلتك تعرض لها محمد، راح سريع. وابو سفيان حرك الطريق، مال بالطريق الى ناحيه البحر، يعني هو جاب الشام يمرون على المدينه، طريق المدينه على بدر على مكه. فلما سمع بحكم النبي صلى الله عليه وسلم راح ناحيه البحر، راح ناحيه الغرب، غرب ناحيه البحر، بدر في القافله ناحيه البحر، فنجت القافله. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى بدر، مو بشرط يشوف القافله هناك، فبلغه ان القافله نجت، ومقابله كانت قريش. فجاءت قريش بفدها وطبيبها وحديدها ومالها وحديدها، وجاءوا معهم ألف فارس، ألف مقاتل معهم، ومعهم العديد والأحبار والطبول، ومعهم الخيول والجثث، يعني القوة كانت لا تقهى. فعسكروا في بدر، اختصار النبي صلى الله عليه وسلم وصل قبلهم إلى هذا بدر، دخل الحضارة كذا وحط فيه الواحد ووضع له الحرب، عند هذا الحرب بالماء بدأت تتنزل الآيات من الله سبحانه وتعالى، بحكم اختصار الغزوة عشان أخذ الفوائد منها، تنزلت الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات، منها أن الله أنزل المطر، فنزل المطر فكان يبشرهم المطر هذا ينزل عليهم ليذهب عنهم مثل الشيطان، فكان المطر يطرد من نفوسهم الخوف، والمطر ثبت الأرض، والمطر كان فيه خير وغسيل للمؤمنين، هذا واحد من الآيات. والثاني من الآيات أن الله نشرهم النعاس، يغشيكم النعاس أمنة منه، وهو بداية النوم، فكان المجنون أشد مما يصيب المظلوم. الثالثة من الآيات أن الله جعل الكفار في عيون المؤمنين قليل، يعني عددهم قليل عشان يشربوا، وجعل المؤمنين في عيون الكفار قليل عشان الكفار يستهينوا بهم. فلذلك قللهم الله في عيون المؤمنين، وقلل المؤمنين في عيون الكفار. هذا شنو
الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هنا يوجد الكفار، هذا موضع اميه، هذا موضع عربه، هذا موضع ابو جهل، اني راح نزور. وهذه كانت من الاشارات. باختصار بدات المعركه بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان على سدة مرتفعة، فدعا الله عز وجل وقال اللهم انا ان تهلك هذه الاصابه لن تعبد في الارض. ثم اخذ حصياه من الارض ثم رماه عليه وقال شرحت الوجوه، قال الله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فتلفت عيونه وما عليه وسقط ساعه واحده، بس ما اخذت الا ساعه واحده. فاذا هم مجندلون 70 قتيل و70 نفسي قتلوا وربطوا ووضعوهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحضر في الملائكه. اول معركه يحضر فيها جبريل بنفسه مع الملائكه 3000 من الملائكه، كما قال الله عز وجل عن يوم بدر نصركم الله في يوم بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكه موجفين، فجاءوا 3000 من الملائكه متتابعين في هذا الرجل. وحضر في هذا الرجل الشيطان الكبير الام الكبير نفسه حضر هذه المعركه، وكان يحث الناس على القتال، وكان بصوره صراخ بن مالك. فلما ارتد ثلاثه جمعان وراى جبريل ولى هاربا وقال اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد الحق. فحرم الشيطان بنفسه لما راى جبريل وراى الملائكه تحت المعركه، وقد هزم الكفار شر عليهم، قتل منهم اكثر من 70 واحد، ساداتهم قتلوا والبقيه قتلوا وربطوا بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكانت يوم الفرقان، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه الى المدينه يبشرهم واسامه يبشرهم بالنصر العام. هذا الاختصار لمن اراد ان يقرا هذا حدث القصه. الان هي من اهم الدروس المستفاده من هذه القصه، قصه غزوه بدر، وتسمى بدر الكبرى وتسمى يوم الفرقان. انا اعطيكم 15 صفحه بس من هذه الوقعه العظيمه ونطبقها في حياتنا. الفائدة الأولى صدق الولاء بين أهل الإيمان، صدق الولاء بين أهل الإيمان، لأن اللي كانوا يتقابلون ترى أخوان وابن عمومة. فمصعب بن عمير كان يقاتل أبو عزيز، أبو عزيز الكهر بن عمير، هذا مع الكفار وهذا مع المؤمنين. أبو حنيفة ابن عتبة ابن وعمه عتبة وعمه شيبة ابن ربيعة كان يقاتل، أبو حنيفة مع الصحابة والده عتبة مع الكفار، عمه شيبة مع الكفار، أخوه الوليد مع الكفار، فكان يقاتلهم. عمر بن الخطاب كان يقاتل خاله، خاله أبو جهل، عمه بن هشام، والعرب بن هشام اللي هو البصري، هذول خواله، خوال عمر بن الخطاب، كان يقاتلهم عمر بن الخطاب. فعمه بن هشام اللي هو أبو جهل اللي كانت مع أبو الحكم، هذا خال عمر بن الخطاب، أخو أمه، أم حنجرة بن هشام، أم عمر بن الخطاب، هذا خال. هذا قال، فلذلك كان يقاتل خاله في هذه المعركه. كذلك ابو بكر كان يقاتل ابنه عبد الرحمن، فانه عبد الرحمن كان مع المشركين. فلذلك قبل ان تبدا المعركه حكيم بن حجامه صرع على نفقه معه، كان خلاص عيوننا رجعت، طاقتنا رجعت، اموالنا رجعت، ليش لا تقاتل؟ قال يا ابن 70 واحد قريشيين، 70 من المهاجرين وبقيه 30 من الانصار، يعني 230 انصاري 70 مهاجر. فلذلك حكيم بن حجاب قال لي نعم اجلس نقاتل اولاده، ابو البخاري اللي هو العاص بن هشام نفس الشيء قال ما نقاتل. فاصر ابو جهل على القتال وكشف عن سوءته وحمس الناس ودفع عنهم وتقاتل. فلذلك صدق الولاء بين المؤمنين، صدق الولاء بين المؤمنين، وانزل الله عز وجل في ذلك الايات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان، هذول اهل البلد كتب الله في قلوب الايمان. فالولاء والبراء معقود على الايمان، لا معقود على الشكل ولا على النسب ولا على اي شيء اخر، انما يعقد الولاء والبراء على الايمان. ولذلك في عقيده اهل السنه والجماعه نحب المرء على قدر طاعته لله ولو كان ابعد الاحاديث، ونبغض ونكره المرء على قدر معصيته لله ولو كان اكثر الاقربين. ولذلك انفصلوا عنهم ولاه براء هذا لكفرهم بالله، فلذلك انفصلوا وقاتلوا اهلهم وقاتلوا ابناءهم وابناءهم قتلهم وقللوا منهم واكثروا منهم. فهذه المعركه تعطيك حقيقه ولاء والبراء الذي ذكره الله عز وجل. اثنين، الدرس الثاني، كلما تعلقت بالقاتله كل ما حصلت على الدنيا والآخرة. إذا تعلق بالدنيا ما يأتيك إلا ما كتب الله لك، إذا تعلق بالآخرة الله يعطيك الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل. لما تعلق الصحابة بالآخرة قال يسألونك عن الإنفاق كل أنفاق أهل الرسول، ما كان من النبي أن يكون له أسرى، ما تكون أسرى ما معكم أسرى، من مفرطك عندكم أسرى، فتعلقوا بالآخرة وخرجوا لله، لم يكونوا بغنائم ولا لغيره، يعني الله صرفهم عن الغنائم والقتال، والقتال أشد عليهم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تتمنون أن غير ذات الشوكة من الغنائم تكون لكم، ما صرفهم، فلما صرفهم الله بالآخرة وقاتلوا أعطاهم الله الدنيا والآخرة، فأباح الله عز وجل لهم الغنائم وأعطاهم الغنائم وأعطاهم السمعة الحسنة وأعطاهم الشهادة وأعطاهم الجنة وأعطاهم الأجر كذلك. فإذا كانت وجوهك لله تعطيك الله الدنيا والآخرة، إذا كانت وجوهك للدنيا لا يأتيك من الدنيا إلا ما قتل لك. وهذا شرحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كانت الدنيا أكبر همه شدد الله جنبه وجعل فرضه بين عينيه ولم يأتيه إلى الدنيا إلا ما قتل لك. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله جنبه وأتته الدنيا وهي راضية. فبدل الصحابة رضي الله عنهم ذلك في هذه المعركة أن كان همهم هو لله عز وجل. ثالثا فضل الدعاء، دعاء الله عز وجل قال: إذ تستغيثون ربكم، يعني مو دعاء بعد استغاثة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على جبهة الحارث وجعل يدعو ورفع يديه وهو ينادي ربه حتى سقط رداءه على منكبه، عرف عند رفع يديه حتى سقط الرداء. فقال له ابو بكر: ان الله منجز لك ما وعد، بعض مناشدتك يا رب، بعض مناشدتك يا رسول الله، زعما كثير تكفل بعض مناشدتك يا رسول الله تكفي، ان الله منجز لك ما وعد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ويستغيث ويدعو حتى اعطى الله عز وجل له. قال الله تعالى: ان تستغيثون ربكم فاستجاب. فلذلك في المحن استغيث بالله، اطلب الغوث من الله واطلب العون من الله، تأتيك إجابة منه سبحانه وتعالى. رابعا التوكل يحقق المعجزات ويحقق المستحيلات، التوكل على الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى: ان ينصركم الله فلا غالب لكم. فالحزب العجيب هم مغلوبين مغلوبين 300 مقابل 1000، وهذول الفرسان وخير معاهم ومستعدين للحرب، هذه الحرب، هذول طالعين من نفس صلاة الظهر، وأفضلوا ما صاروا كبروا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أحمد قال: غزونا مع رسول الله ركبتين لم يصم بهما بدر وفتح مكة، لأن هذا كان أول سنة في قضية الصوم. فلما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت 12 ووصلوا يوم الجمعة أفضلوا جميعا. فلذلك توكلوا على الله عز وجل حق التوكل واعتمدوا على الله فنصرهم الله عز وجل. خامسا الجهاد ثم الجهاد، لا تعلم نفسك في المفاوضات، الجهاد الجهاد من ذنب الصيعه افضل الاعمار ذره سلام الاسلام. لا تسترد الارض ولا يسترد العود ولا يخرج الاشرار ولا تكسر شوكه الكافر ولا يذلل الطريق نحو نشر الدين والاسلام ولا تعلى كلمه الله عز وجل ولا يسترد المنافقون الا بالجهاد. جهاد قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قاتلوا هؤلاء الكفار حتى تكون كلمه الله هي العليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: القتل ليس للدم، القتل ليس للتعدي، القتل لتدليل الطريق ونشر الدين امام الناس وليحكم امر الله عز وجل في هذه الارض ولاسكات المنافقين ولاهتكاك الاسرى وغيره. ولذلك كانت هذه المعركه اول قتال خاضه النبي صلى الله عليه وسلم، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم قدير. فنصرهم الله عز وجل، فكان الجهاد هو ورقه التفاوض بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. ثالثا كلما سرت في ركب السنه وطاعه الله كلما جاءك النصر والتوفيق، وكلما ابتعدت عن السنه وعن طاعه الله كلما جاءك الخذلان. ولذا قال الله عز وجل: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. تكون النصر، تكون القوة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إن تصعد إلى الله أعمال حسنة تنزل عليك أحوال حسنة، إن تصعد إلى الله أعمال سيئة تنزل عليك أحوال سيئة. وذلك يدرك فلان مو مطلق حياته، وإما أي مشروع يكون فيه فشل، شنو أسوي مرة أخرى؟ مشاكل ما تنزل نهاية، لأن طبعا نفسك شوف شنو يصعد إلى الله من أعمالك، إن تصعد إلى الله أعمال سيئة تنزل عليك أحوال سيئة. ولذلك كلما كنت في ركب السنة والالتزام بأوامر الله كلما أفضل الله عليك بالنعم والخيرات. أطيعوا الله ورسوله، لا تنازعوا، تفشلوا تذهب ريحكم، واصبروا. سابعا، لا يؤلف قلوب الناس التي احفظوا هذا الآية، الدنيا تفرق والدين يجمع. الدنيا تفرق، كل شيء في الدنيا تفرق الناس، خطابات يجمعون على بعضهم، فلوس يجمعون على بعضهم، ورد يجمعون على بعضهم، مناصب يجمعون على بعضهم، شهادات يهرسون، لأن ما تجي تجمع، الدنيا تفرق، الدين يجمع، الدين يجمع الناس. شوف الآن قاعدين احنا على اختلاف أعرافنا وأنسابنا وأشكالنا وثقافتنا وعقولنا، لكن كل شيء يعني داخل الماضي وطلع الماضي، هذا دين يجمعنا. صلاة نفس الشيء، نصلي في صلاة واحدة الأسود والأبيض والأحمر والعربي والعجمي والفقير والغني، كلنا معنا نص عربي وراح يتكلم عن الإنسان. الدين يجمع والدنيا تفرق، ولذا أثبت الله هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فقال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ليش؟ لأن الناس بين الجماع وبين القلوب وبين المعارف وبين الطائفية ومع البيت، فلذلك الدين هو اللي يجمع الناس. ولذلك إن تطرح أي موضوع في دين الناس تجتمع، تطرح دنيا لا يفعلون، هذا يفعل وهذا يتكلم وإلى آخره. ولذلك مما استفيد من هذه الغزوة أن الدين هو الذي يجمع الناس والدنيا هي التي تفرق. ثمانية، من الدروس في هذه الغزوة أن الكرامات ليست خاصة بالصحابة رضي الله عنهم، وإنما متى ما وجد الإيمان والتصديق جاءت الكرامة والعقائد من الله. نزول الملائكة كرامات التي وقعت، يعني كرامات التي وقعت الصحابة شيء ذلك الكثير في غزوة بدر، منها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، شيء على يد النبي صلى الله عليه وسلم شافوه الصحابة من الركاشة بن محسن وكذا طيب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنة فوق، قال: يا رسول الله أخذ جدعا أو جدلا يعني قتل فأعطاه إياه، فانقلب في يده شيئا أبيض وظل معه يقاتل فيه إلى حروب ردة في عصر أبو بكر حتى استشهد الركاشة رضي الله عنه. رفاعة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه وسن في عينه، هذا فيه مستشفى كامل، مستشفى يقولون مستشفى صب عيون وبطون عين شبه قرنية، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عينه تعالج تماما، ما يعرف عن شيء نتيجة. فجاء للنبي عينه فيها دم وعينه سقطت، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو مستشفاه هو مولاه هو مناصره يدعون اليه صلى الله عليه وسلم، فمسح عليها فعادت كما هي. غير الكرامات الكثيره التي راها الناس من نزول الصحابه من نزول الملائكه، هذه الكرامات كرامات، والمعجزات الكرامات الالهيه غير مخصصه بزمن معين. اذا كنت مستمعا لله وطاعا لله الله يعطيك هذه الكرامات، فهي ليست خاصه بدين دون دين، بل ينزلها الله عز وجل ان نزل الصدق والاخلاص. ولذلك الله قالها مرتين، شوف الله قالها في سوره يوسف وفي سوره القصص، قال: وكذلك نفس المحسنين، تكلم عن يوسف عليه الصلاه والسلام، فقال: ولما بلغ اشده واتيناه حكما وعلما، حكما وعلما، وكذلك نفس المحسنين، يعني كل محسن يمشي على طريق هذا نعطيه من البركات والخيرات كما اعطينا السابقين. وعاد مره ثانيه في سوره القصص مع موسى، قال: ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نفس المحسنين. وفي آية أخرى يقول: إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذه من الدروس أن الكرامات والعطايا الإلهية غير مختصة بزمان دون زمان. وحقيقة سمعنا كثير من عطايا الله سبحانه وتعالى لإخواننا المجاهدين في غزة، كم من أنعم الله عز وجل عليهم بالصبر، وكم عذبهم الله عز وجل من البراميل والقنابل والصواريخ التي تسقط على المباني وتهون ثلاث أدوار، لكنها لا تنفذ بإذن الله عز وجل. وأحيانا مباني تسقط فيغلق الله عز وجل أحيانا تحتها، وأحيانا شباب الأنفاق فيطعمهم الله عز وجل فيجدون طعاما ومالا يأتيه من حيث لم يحتسبوا. هذه أخوان الكرامات مو بس محاولات، هؤلاء وغيرهم. الكرامات غير مختصة بزمان ولا مكان، وإنما متى ما وجد الصدق وجدت العطايا من الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة: تدبير الله لنا خير من تدبيرنا لأنفسنا. الصحابة الطعام يكون البيت يكون ألف بعير محملة بالبضائع، والله يريد أن القتال هم غير القتال. قال الله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تكون غير ذات الشوكة، لكن الله عز وجل أهانها بالشوكة، فتدبير الله خير من تدبير لأنفسنا. في هذه المعركة استشهد من استشهد الصحابة، قتلوا 70 من رؤوس قريش وكفارها، حكروا 70 قاتلين، رأوا المعجزات، انفجر خيط بين العرب، فلذلك لما تريد شيء والله عز وجل حدث شيء اخر ارضه بقدر الله وقل قدر الله وما شاء فعل. فتدبير الله للعباد خير من تدبيرنا لانفسنا. والله يعلم انتم ما تعملون، الله يعرف العوار، الله يرى ان هذا خير لك، بس انت مستعجل على شيء هو شر لك. فلذلك من هذه الوصفه نعلم ان تدبير الله خير من تدبير العباد لانفسهم. عاشرا، عادة الشيطان أن يزين للمنكر وأن ينفخ في أهل الباطل حتى يتضخموا أهل الباطل، فإذا رأوا الحق صامت أمامهم انسحبوا وانهاروا. فهذه عادة الشيطان، يزين المعاصي وينفخ في الإنسان ويغره في نفسه ثم يتخلى عنه، كما قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الشيطان خرج معهم بصورة سواق بن مال، شيطان كبير كبير، تكلم عن الكفر الكبير اللي حضر مع آدم وتناقش مع الله عز وجل، هذا عنده عرش على الماء، غلط غلط حضرت إن غلط مخاطب. فلما حضر حضر جبريل في المقابل فهو يشوف شيء ناس ما تشوفه. فلما تراءى الجمعان شاف جبريل، شاف الشرف من الملائكه نزلوا في حاجه وولى وخلق وله الله في بعض الروايات، فقال له لا تقرا او كان هو الرجل، قال له لا تقرا اما كنت تعلم من اصل اما قلت اني معكم لا غالب لكم اليوم من الناس، قال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني احفظ قال الله جل وعلا. فلذلك يستلزم من يتخلى عنك بسرعه ويهرب هذه عاده الشيطان عنك. فلذلك لا تكن في ركب الشيطان، فسبحان ما يتخلى عنك الشيطان حتى يوم القيامه. الله عز وجل لك بال، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخذتكم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، لا تلوموني لوموا انفسكم ما انا من مسلمكم وما انتم من مسلمين اني كفرت بما اشركتم لي من قبل الى اخر. فلذلك عادة الشيطان هو وهم دخل مزين لك حتى ينفعك عنه. فهذا من الفوائد قبل البدر ان الشيطان سريع الهروب والتخلي على الانسان. حاجه عشره، لا تلتفت الى المثبطين، من يثبتك عن طريق الجهاد، من يثبتك عن طريق الله، من يثبتك عن الاستقامه، من يثبتك عن العمل الصالح، لا تلت عليه لا تلتفت له. هذه طريقه المنافقين، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرق هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. هذا الدين دام شرعت في شيء مشروع وامر من اوامر الله واستقمت على امر الله لا تلتفت لا للمنافق ولا للشيطان ولا للمثبت، لانه دائما يحاول ان يعيقك عن الوصول الى الله عز وجل. ثاني عشر، الكفر طريق هلاك الانسان، والكفر والمعاصي سبب لزوال النعم. كل نعمه تعيش فيها تمنع بشرط لا تعرف، نعمه الصحه، نعمه العافيه، نعمه الامن، نعمه الاموال، نعمه اجتماع العائله، كل نعمه تعيش فيها اذا ما تقابلها بالشكر فان الله يسلبها منك. كل نعمه تقابل بالمعصيه فهي دائره، خذها معك طالت زمن الاخر. عند السياره تقابل نعم الله بالمعصيه ما تنسد الحال، عند الصحه ما تصلي ولا تقبل على الله ما تتحمل الامراض، عند الاموال ما تستخدمها لطاعه الله ولا تنفق ما تجعل الاموال تحصل فيها وتهلك، عندك اولاد واسره مجتمعه لا تستمعون على طاعه الله ما تتفرق هذه الاسره، خذها معك. كل معصيه تدخل في حياه الانسان تخرب حياته. قال الله عز وجل: الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عمر في البخاري قال قريش بدلت نعمه الله بالكفر فاهلكها الله ببدل. قال بعد: الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. يعني ما تعتقد الشهاده فكل نعمه لا تقابل بالشكر فإن الله يسلبها من الإنسان. قال ابن عباس من قريش دخلوا النار يوم بدر لأنهم قبلوا نعمة الله، يعني نعمة بلدة هذه قريش كما قال الله سبحانه وتعالى عنها: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من جوع أمنهم من خوف بل من يوم من هذا. ما يشوفون أنهم في قرية آمنة ويتخطف الناس من حولهم، ناس لا تموت من عنده يا قريش. فلذلك بدل النعمة بالكفر فأخذه الله عز وجل. الثالث عشر، خلاص الثالث عشر، على قدر التوحيدات تكون معطيا. فكلما تفتقر الى الله وتضحي بنفسك وبوقتك وبمالك يعطيك الله عز وجل. شوف الصحابه خرجوا جياع حفار حراس تعرضهم الله عز وجل 70 سنة كل واحد حصلوا على اموال هائله عشان يطلعوا من هذا السن. حصلوا على اموال، حصلوا على قوه، حصلوا على غنائم. فكلما تفتقر الى الله عز وجل وتضحي كلما اعطاك الله عز وجل، كلما تبخل كلما يمنع الله عز وجل عنك العطايا. الرابع بعض الكفار الان في زماننا وغير زماننا فيهم خير يجب ان لا ينكر فضلهم ولا ينكر مواقفهم. فبعض الكفار عندهم مواقف سيئه، حتى القضيه صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار عندهم مواقف ومظاهرات ويحاربون اسرائيل ولا يرضون بالظلم، يجب ان ينكر هذا الخير. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابه في غزوه بدر عن قتل او البخشري العاصم بن هشام، قال لا تقتلون للمواقف الشريفه في ايام مكه. ابو البخشري هو بنفسه من نسب الصحيفه التي كتبت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقتلون المطعم بن علي. المطعم بن علي هو الذي اجار النبي لما رجع الى الطائف، قال ادخل بجواري الى ولدي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل المطعم ونهى ان يقتل البخشري. قال ابو البخشري ما قتل، قتله المجدد ابن زياد. انتهى بصره عن شبه السيره. المجدد ابن زياد البلوي تواجه مع ابو المقتل في غزوه بدر بعد ان كسر الاخطار طاحوا كل الطاس، لان بلد كانت طاحت، بلد كانت تقتل وتقتل كما قال الله عز وجل في وحي ربك الى الملائكه لاني معكم فثبتوا الذين امنوا فالقي في قلوب الذين كفروا الروح فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات. يقول انتهى الطائف مكسور راسه ومقطع اصابعه جاهز والحي يروح الصحابه يشوفون قدامهم خرج. فلما كشف الامراء تواجه المجدد هذا المجدد ابن زياد البلوي مع ابو المقتل، فكان حكى ابو المقتل قال ابو المقتل النبي قال لا تقتل ما لي قاطع عنه سلم نفسه. قال انا صح مع صاحبه مع هذا الرجل عمر قال لا اسلم. قال انا صح قال لا اسلم. قال لا تتكلم بشر قريش اين هذا المقتل هذا صاحبه في القتال. قال ميت يا جريم يا ميت. قال لا اسلم. فرفض فقتله اثنين، قتله زياد بن المجدد المجدد بن زياد، ثم تأسف للنساء يا رسول الله سامحني انت جدت تقتل ولا تقتل فقط فقط فيه نقوة وفيه مرونة. كان انا صاحبي اسف في حالها قد قصة ذكرها ابن هشام وغيره. فلذلك ينبغي ان يذكر ما عند الكفار من خير لتخير ينكر كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم بالوقت واحسان ودعوه الاسلام وذكر الخير. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المؤمن بن علي حيا ثم سال الانتحار لا انكنا لتركتم له. يقول لو المؤمن بن علي حي مره والله لو قمت ان اسرع الوقت والله يعلم منه. وحتى قال في روايه ان لم يسبق لي لو ما اعطيتم اياه قبل ان تقتلوا او الى تقديرا لموقفه الذي وقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الاخير 15 من دروس هذه الغزوه المباركه بركه الشورى. ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. استشير كلهم، استشير زوجتك، استشير عيالك، عمام، خاصه القرارات الجماعيه، لا تنزل استقرار عشان ما يكون لك هذا. لانك اذا فرقت القرار لا وقت هو تشتم فيه، حتى تستشارها، حتى ممكن بالزواج، تبي تسوي شيء معها، شاورها مره مرتين، قد تقتنع بالزواج، شاور امها، شاور خواتها، حتى تقتنع عشان تحمل بعدين يصير كل منه، انت اللي تزوجت، انت اللي امرت، انا ما اكره، انا ما اكره. فلذلك ضاحك الشورى، قال الله تعالى وشاورهم في الامر، قال الله وامرهم شورى بينهم، الذي كان يشاور حتى وصلوا الى الجدال بينه وبين الصحابه، يجادلونك في الحق بعدما تبين لكم يجادلونك في الحق، يسالهم يقول يا جماعه المهاجرين ايش رايكم؟ قاتل ما قاتل، قال يا رسول الله قاتل ابن معاذ، قاتل والله يا رسول الله، راح الى الانصار، قاتل ما قاتل، قال يا رسول الله قلت بنا الى مكه فلماذا تستمع معه؟ لا نقول كما قال اصحاب موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، لكن نقول لك اذهب تجدنا القاتل عن يمينك وعن شمالك، يا رسول الله لو قلت بنا عرض البحر يقف الله معه، هل بركه المشاوره؟ وضل بعض المرضى بالكامل يجدونك بالحق، هذه بركه المشاوره. عشان ما حد يتحمل الخطأ كنا جميعا نتحمل الخطأ أو كنا جميعا نفرح باسم الله، وهذه من أوامر الشرع سبحانه وتعالى أن الإنسان يستشهد.